كتاب معك؟ كتابك معك ولا
أشبه؟
طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم حفظه الله وغفر له، وللسامعين والحاضرين وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات: فصل في ذكر أشهر الفرق المبتدعة المخالفة لأهل السنة والجماعة في العقيدة والمنهج. فصل في ذكر أشهر الفرق المبتدعة المخالفة لأهل السنة والجماعة في العقيدة والمنهج. وفرقة التشبيه نهجها خطر، إذ شبهوا الرب بسائر البشر. وفرقة أخرى هي المعطلة، أعني النفاة الصرف والمؤولة. وكلهم شر، فبئس ما شروا أنفسهم به وساء ما اشتروا. ومنهم الغلاة في باب القدر، فاحذرهم يا صاح تسلم من ضرر. فمنهم النافي ومنهم مجبر، وكلهم لقيله منتصر. وفرقة أخرى لها الوعيد، شعارها عدل كذا توحيد. قائدها المفتون قالوا واصل، ومعه عمرو رجيل صائل. لها أصول من ضلال أسست، لتهدم الدين وبالنكر أتت. وقالوا في القرآن أعظم الفرى، إذ قالوا مخلوق وهذا مفترى. وأنكروا شفاعة قد وردت في المسلم العاصي يقينا ثبتت. ورؤية الرب الرحيم أنكروا، والنص فيها ثابت لا ينكر. في دارنا الأخرى وفي الجنان رؤية حق لذوي الإيمان. وكم لهم من شبه معلولة، مردودة بالحق لا مقبولة. وفرقة أخرى تسمى مرجئة، تبيانها حق فلست مرجئة. قد فصلوا الأعمال من إيمان، وخالفوا أدلة القرآن على تفاوت شهير بينهم. فلا تسوي في القضاء بينهم، مرتكب كبيرة ذا مؤمن بزعمهم حقا كذاك محسن. خوارج السوء جهارا قد بغت، ومنهج التكفير عمدا لزمت. قد جاء عنهم في النصوص فاسمعا، وصف ذميم يا لبيب فاعلما. هم كلاب النار في نص الخبر، عن سيد الخلق ومنذر البشر. وقتلهم حق بنص قد علم في السنة الغرى دليل المعتصم. والأجر فيه وارد كذا أتى، في شرعة الحق صريحا مثبتا. طوبى لعبد بسلاحهم قتل، موحدا مصليا كذا نقل. ضلالهم في الدين مستبين، وخاطئ فكرهم مشين. وخاطئ فكرهم مشين.
كثير هذا يعد. أيوة طيب. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تتضح بذكر ما يضادها من الشركيات والبدع المضلة، ليعلم الإنسان عقيدة التوحيد بأدلتها، ويعرف ما يضادها أيضا بالأدلة، فيعلم الحق ويعمل به ويدعو إليه، ويعرف الباطل ويعرف أهله، وينبذه ويجتنبه ويحذر منه. وما حديث حذيفة عن الأذهان ببعيد؟ قال: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. لذا كما تعلمون تنبه أئمة العلم من عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا وإلى ما شاء الله أن يكون من الزمان، تنبهوا فذكروا أهل البدع وضلالاتهم وردوا عليهم ردودا بنصوص الكتاب والسنة، وما ذلك إلا ليعلم الناس العقيدة الصحيحة من العقائد الفاسدة، ويعلموا الخير من الشر فيعملوا بالخير وينبذ الشر أهله. وهذه في هذه المنظومة أكثر من 20 فرقة من الفرق الهالكة القدامى والمعاصرين كما سيأتي. فأول فرقة فرقة التشبيه، وهذه الفرقة قسمان: قسم شبه المخلوق بالخالق وهم النصارى، حيث نسبوا لله عز وجل الولد، وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. فاليهود والنصارى شبهوا المخلوق بالخالق. والفرقة المبتدعة التي هي محسوبة على الفرق الإسلامية الذين شبهوا الخالق بالمخلوق، فجعلوا صفات الخالق سبحانه الذاتية والفعلية جعلوها كصفة المخلوق، ويعللون ذلك بتعليلات حسب أمزجتهم وما عندهم من الفكر الضال. يعني عندما يأتون إلى نصوص صفات كالسمع والبصر واليدين والقدم والوجه ونحو ذلك، قالوا لله يد كأيدينا وسمع كسمعنا وبصر كبصرنا، واطردوا الباب في باب الأسماء والصفات. قالوا اختاروا هذا المعتقد الفاسد بحجة أن الله لم يخاطبهم إلا بما يشاهدون ويعرفون في المخلوق، فهم لا يرون هذه الصفات إلا في المخلوق، فأثبتوا للخالق ما أثبتوه للمخلوق. ومصيبتهم أنهم لم يرجعوا إلى نصوص الكتاب والسنة، كقول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقوله عز وجل ليس كمثله شيء رد على المشبهة، على هذه الفرقة. ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، بل هو كامل ذاتا وأسماء وصفات وأفعال، والمخلوق مخلوق ضعيف مسبوق بالعدم، ويطرأ عليه الفناء والعطب، فهو ضعيف بما تحمل كلمة الضعف من معنى. لذا قال لعيب بن حماد رحمه الله: من شبه الله بخلقه فقد كفر. فهم على خطر عظيم، وسبب ذلك جهلهم بذات الله وأسمائه وصفاته، وسبب الجهل إعراضهم عن العلماء، علماء الشرع، علماء الكتاب والسنة بالفهم الصحيح، وحكموا عقولهم فوقعوا في الأخطاء الشنيعة. وفي قوله سبحانه وهو السميع البصير رد على فرقة هالكة وهي المعطلة، الذين عطلوا الله عز وجل عن كماله في صفاته وأفعاله، فأثبت الله عز وجل لنفسه السمع والبصر وعرف أهل السنة والجماعة معاني الصفات ولم يفوض علمها كما فعلت المفوضة، لم يفوض علمها إلى الله كما فعلت الطائفة المفوضة الفرقة الهالكة الذين قالوا نقرأ النصوص ونؤمن بها ولكن لا نعرف معانيها ولا نتكلم في معانيها. وهذا الباب كما تعرفون من أعظم أبواب العلم، لأن العلم يشرف بمعلومه وموضوعه، وهذا الباب باب الأسماء والصفات متعلق ببيان ما لله عز وجل من الأسماء والصفات والكمالات، فهو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فمثلا إذا أتينا إلى هذه الجملة وهو السميع البصير، ما هو المعنى الذي عرفه أهل السنة والجماعة؟ المعنى هو أن الله تبارك وتعالى أثبت لنفسه اسمين كريمين، الاسم الأول السميع والاسم الثاني البصير، اسمان كريمان. دل الأول على إثبات صفة السمع صفة ذاتية حقيقية تليق بعظمة الله وجلاله، ودل الثاني على إثبات صفة البصر صفة ذاتية حقيقية تليق بعظمة الله وجلاله. إذن ما فوض أهل السنة، بل فهموا المعنى الذي يليق بعظمة الله وجلاله. والباب سهل وليس صعبا، لكن يحتاج من طلاب العلم إلى عناية، لأنه أعظم الأبواب وخيرها لتعلقه بذات الله وأسمائه وصفاته وما يجب لله عز وجل وما يجب أن يمتنع عليه من صفات النقص والعيب. فبطل قول المفوضة. وفرقة التشبيه نهجها خطر، إذ شبهوا الرب بسائر البشر. وفرقة أخرى هي المعطلة، أعني النفاة الصرف والمؤولة. المعطلة فرقة هالكة، قلاتهم قلات المعطلة لم يثبتوا لله اسما ولا صفة، بل أثبتوا ذاتا مجردة من الأسماء والصفات، فشبهوا الله بالعدم، لأن الذي ليس له اسم ولا صفة هو المعدوم، وهذا معروف في مخلوقات الله، ما من مخلوق إلا له اسم أو صفة. فهؤلاء بدعوى التنزيه لم يثبته اسما ولم يثبتوا له صفة من صفاته، فكذبوا القرآن الكريم. فالقرآن الكريم أثبت لله الأسماء والصفات إجمالا وتفصيلا، أما الإجمال فإن الله عز وجل قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. فتضافرت نصوص الكتاب والسنة على أن الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وجاءت في القرآن الكريم في مواضع متعددة وفي السنة المطهرة أسماء الله وصفاته. فمثل جملة من الأسماء الدالة على الصفات في آخر سورة الحشر، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. وكم لها من نظائر في آخر سور القرآن وفي ثنايا سور القرآن وفي بداية سور القرآن، الذي أثبته أهل السنة والجماعة الذين حصلت منهم العناية بالقرآن الكريم والسنة المطهرة تلاوة واستنباطا للمعاني نتيجة التدبر والتأمل عند التلاوة. هؤلاء تعطيلهم يسمى تعطيل كلي، تعطيلا كليا، وهو في غاية الضلال، إذ أن العام من عوام المسلمين الذين سلمت فطرتهم لا ينكر أسماء الله وصفاته، بل يقول الله ويقول الرحمن ويقول الرحيم، وهؤلاء الغلاة من الجهمية لا يثبتون لله شيئا من هذه الأسماء ونظائرها. وهناك معطلة بالتأويل تعطيلا جزئيا كالأشاعرة والماتريدية والكلابية، يعطلون الله بالتأويل، يؤولون معظم الصفات ويثبتون بعضها لأن العقل أثبتها، ولا يلتفتون إلى نصوص الكتاب والسنة جهلا منهم بسبب إعراضهم عن العلماء الذين فتح الله لهم ونور بصائرهم معاني نصوص الكتاب والسنة في هذا الباب وفي غيره. ينفى التعطيل نوعان، كلي وجزئي. فالكلي هو معتقد غلاة الجهمية الذين نفوا عن الله جميع أسمائه وصفاته وشبهوه بالعدم، والجزئي هو تعطيل الأشاعرة والكلابية والماتريدية، إذ أثبتوا بعض الصفات لله لأن العقل أثبتها وأولوا الباقي تأويلا باطلا، لا سيما الصفات الفعلية كالاستواء والنزول والمجيء والإتيان والرضا والغضب والمقت والسخط والكره، كل هذه ثابتة بالكتاب والسنة، وهي صفات كمال في حق الباري تبارك وتعالى، يؤولونها تأويلات باطلة وفاسدة. قال وكلهم شر، فبئس ما شروا أنفسهم به وساء ما اشتروا، ومنهم الغلاة في باب القدر، فاحذرهم يا صاح تسلم من ضرر. يعني من المعطلة القدرية، وهذه الفرقة القدرية كما درستم في الحائية أن القدرية هم نفاة القدر، أي القائلون إن الله لم يقدر شيئا وإنه لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، فنفوا عن الله علمه المحيط بكل شيء، وأثبتوا مع الله خالقين لا حصر لهم في مقام، أي كل إنسان يخلق فعل نفسه من خير وشر، وليس لله مشيئة في تصرفات بني آدم، بل هم مستقلون بمشيئتهم واختيارهم، فعلا وتركا. وهذا سببه الإعراض كما أسلفت عن أهل العلم، والإعراض عن الكتاب والسنة، والاشتغال بالأفكار وتحكيم العقول الضعيفة الضالة، لأن العقل لا يستقيم ولا يتغذى إلا من العلم الشرعي، وهؤلاء أعرضوا عن العلم الشرعي فوقعوا في المعتقدات الفاسدة والمناهج الفاسدة. إذن المراد بالقدرية نفاة القدر الذين قالوا إن الله لم يقدر، وفرقوا إلى فرقتين هنا، غلاة ودونهم. فرقة قالوا إن الله لم يقدر خيرا ولا شرا، وإنما العبد هو الذي يخلق فعل لنفسه، وأن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. وفرقة قالوا يقدر الخير ولا، وسبب هذا التخبط كما أسلفت عدم معرفتهم لنصوص الكتاب والسنة، وعدم معرفتهم لربهم كما عرفه أهل السنة والجماعة، وذلك من فضل الله عليهم السابقين واللاحقين. قدروا الله حق قدره، وأولئك الضلال ما قدروا الله حق قدره، وأشركوا في الربوبية، أن قولهم كل إنسان يخلق فعل نفسه شرك في الربوبية، يخلق الرزق ويخلق المعاصي والطاعات ونحو ذلك، فضلوا وأضلوا. إذ أن صاحب النحلة الفاسدة لا يقتصر ضرره على نفسه، وإنما ينشر مذهبه بجد واجتهاد ونشاط قد يفوق نشاط صاحب الحق، لأن الشياطين شياطين الإنس والجن تؤزه وتدفعه إلى ما هو فيه من الضلال والعياذ بالله. وقد ذكر العلماء للقدر 4 مراتب. المرتبة الأولى من مراتب القدر مرتبة العلم، أي أن الله بكل شيء عليم وحاط بكل شيء علما. والمرتبة الثانية الإرادة والمشيئة، أي أن كل شيء بمشيئة الله وإرادته، ومشيئة الخلق تابعة لمشيئة الله وإرادته، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولو أراده البشر. والمرتبة الثالثة مرتبة الكتابة، أي أن الله قد كتب مقادير كل شيء من أمر الدنيا والبرزخ والآخرة، وعلم كل شيء قبل أن يخلق المخلوقات. وفي الحديث إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة من سعادة وشقاوة ورزق وفقر وطول عمر وقصره وصحة ومرض ونحو ذلك مما يكون في هذا الكون في عالم السماء والأرض، كل ذلك قد أحصاه الله وكتبه، كما في قوله الحق وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. والإمام المبين اللوح المحفوظ الذي خلق الله القلم وقال له اكتب، قال وماذا اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء، فجرى القلم بما هو كائن الى ان تقوم الساعة. وكل ما جرى به القلم من الذوات والاعمال والاحداث والقليل والكثير لا يتخلف منه شيء ابدا، لان الله عز وجل احكم الحاكمين وعلى كل شيء قدير وبكل شيء عليم، فلا يتخلف شيء جرى به القلم. والمقادير والتقديرات كلها ترجع إلى التقدير الأزلي، فعندنا تقدير في بطن الأم كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذه الكتابة في بطن الأم ترجع إلى الكتابة في اللوح المحفوظ، ولا تختلف عنه لا في قليل ولا في كثير، ولا في تقديم ولا في تأخير، ولا تغيير ولا تبديل. كذلك ما يكتبه الكرام الكاتبون من الحسنات والسيئات موافق لما كتب في اللوح المحفوظ، لأنه الأم. بل الكرام الكاتبون يستنسخون الأعمال منه التي يعملها المكلفون من بني آدم، بدليل قول الله تعالى: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. والاستنساخ لا يكون إلا من أصل، والأصل هو اللوح المحفوظ الذي جرى فيه القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. والتقدير الحولي كذلك موافق للتقدير الأزلي، والتقدير الحولي هو الذي يكون من العام إلى العام. يقدر الله عز وجل في ليلة القدر ما يكون في العام القادم من سعادة وشقاوة وحياة وموت وإلى ما لا يحصى في مقام، يقدره الله عز وجل ويكون موافقا ومتفقا مع ما كتب في اللوح المحفوظ، كما قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. أي يفصل ويبرم في ليلة القدر كل ما سيكون في هذا العام القادم إلى أن يأتي، إلى أن تأتي ليلة القدر. وهكذا التقدير اليومي، تقدير يومي أي ما يعمله الإنسان في هذا اليوم من بدايته إلى منتهى متفق مع ما كتبه الله في اللوح المحفوظ، كما في قوله سبحانه: كل يوم هو في شأن، من خلق وإماته ورزق وفقر وأمن وخوف وغير ذلك من مما قدره الله عز وجل وقضاه. فالمقصود أن هذه الطائفة القدرية أشركوا في ربوبية الله عز وجل، وشبهوا الله بالعدم، لم يثبتوا لله عز وجل ما أثبته لنفسه كما هو معلوم وموضح عنهم في كتب العقائد. تقابل القدرية طائفة تسمى الجبرية من الجهمية، وهم القائلون بأن العبد مجبور على أفعاله وتصرفاته، وأن الفاعل في الحقيقة هو الله، وأن العبد ما نسب إليه من العمل فهو مجاز لا حقيقة له. ويعللون بأن الله قد أراد وشاء، فلا يستطيع العبد أن يخالف مشيئة الله وإرادته، فضلوا عن عقيدة الحق ومنهج الحق. قالوا العبد مجبور، ويلزم على قولهم هذا أن العاصي يعذب ظلما، والله تبارك وتعالى الذي بيده الثواب والعقاب هو الحكم العدل، ولا يظلم ربك أحدا، وما الله يريد ظلما للعالمين. نقتصر على هذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
كتابك معك ولا
أسمع؟
طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم حفظه الله وغفر له، وللسامعين والحاضرين وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات: فصل في ذكر أشهر الفرق المبتدعة المخالفة لأهل السنة والجماعة في العقيدة والمنهج. فصل في ذكر أشهر الفرق المبتدعة المخالفة لأهل السنة والجماعة في العقيدة والمنهج. وفرقة التشبيه نهجها خطر، إذ شبهوا الرب بسائر البشر. وفرقة أخرى هي المعطلة، أعني النفاة الصرف والمؤولة. وكلهم شر، فبئس ما شروا أنفسهم به وساء ما اشتروا. ومنهم الغلاة في باب القدر، فاحذرهم يا صاح تسلم من ضرر. فمنهم النافي ومنهم مجبر، وكلهم لقيله منتصر. وفرقة أخرى لها الوعيد، شعارها عدل كذا توحيد. قائدها المفتون قالوا واصل، ومعه عمرو رجيل صائل. لها أصول من ضلال أسست، لتهدم الدين وبالنكر أتت. وقالوا في القرآن أعظم الفرى، إذ قالوا مخلوق وهذا مفترى. وأنكروا شفاعة قد وردت في المسلم العاصي يقينا ثبتت. ورؤية الرب الرحيم أنكروا، والنص فيها ثابت لا ينكر. في دارنا الأخرى وفي الجنان رؤية حق لذوي الإيمان. وكم لهم من شبه معلولة، مردودة بالحق لا مقبولة. وفرقة أخرى تسمى مرجئة، تبيانها حق فلست مرجئة. قد فصلوا الأعمال من إيمان، وخالفوا أدلة القرآن على تفاوت شهير بينهم. فلا تسوي في القضاء بينهم، مرتكب كبيرة ذا مؤمن بزعمهم حقا كذاك محسن. خوارج السوء جهارا قد بغت، ومنهج التكفير عمدا لزمت. قد جاء عنهم في النصوص فاسمعا، وصف ذميم يا لبيب فاعلما. هم كلاب النار في نص الخبر، عن سيد الخلق ومنذر البشر. وقتلهم حق بنص قد علم في السنة الغرى دليل المعتصم. والأجر فيه وارد كذا أتى، في شرعة الحق صريحا مثبتا. طوبى لعبد بسلاحهم قتل، موحدا مصليا كذا نقل. ضلالهم في الدين مستبين، وخاطئ فكرهم مشين. وخاطئ فكرهم مشين.
كثير هذا يعاد. أيوة طيب. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تتضح بذكر ما يضادها من الشركيات والبدع المضلة، ليعلم الإنسان عقيدة التوحيد بأدلتها ويعرف ما يضادها أيضا بالأدلة، فيعلم الحق ويعمل به ويدعو إليه ويعرف الباطل ويعرف أهله وينبذه ويجتنبه ويحذر منه. وما حديث حذيفة عن الأذهان ببعيد؟ قال: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. لذا كما تعلمون تنبه أئمة العلم من عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا وإلى ما شاء الله أن يكون من الزمان، تنبهوا فذكروا أهل البدع وضلالاتهم وردوا عليهم ردودا بنصوص الكتاب والسنة، وما ذلك إلا ليعلم الناس العقيدة الصحيحة من العقائد الفاسدة، ويعلموا الخير من الشر فيعملوا بالخير وينبذ الشر أهله. وهذه في هذه المنظومة أكثر من 20 فرقة من الفرق الهالكة القدامى والمعاصرين كما سيأتي. فأول فرقة فرقة التشبيه، وهذه الفرقة قسمان: قسم شبهوا المخلوق بالخالق وهم النصارى، حيث نسبوا لله عز وجل الولد، وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. فاليهود والنصارى شبهوا المخلوق بالخالق. والفرقة المبتدعة التي هي محسوبة على الفرق الإسلامية الذين شبهوا الخالق بالمخلوق، فجعلوا صفات الخالق سبحانه الذاتية والفعلية جعلوها كصفة المخلوق، ويعللون ذلك بتعليلات حسب أمزجتهم وما عندهم من الفكر الضال. يعني عندما يأتون إلى نصوص صفات كالسمع والبصر واليدين والقدم والوجه ونحو ذلك، قالوا لله يد كأيدينا وسمع كسمعنا وبصر كبصرنا، واطردوا الباب في باب الأسماء والصفات. قالوا اختاروا هذا المعتقد الفاسد بحجة أن الله لم يخاطبهم إلا بما يشاهدون ويعرفون في المخلوق، فهم لا يرون هذه الصفات إلا في المخلوق، فأثبتوا للخالق ما أثبتوه للمخلوق. ومصيبتهم أنهم لم يرجعوا إلى نصوص الكتاب والسنة، كقول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقوله عز وجل ليس كمثله شيء رد على المشبهة، على هذه الفرقة. ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، بل هو كامل ذاتا وأسماء وصفات وأفعال، والمخلوق مخلوق ضعيف مسبوق بالعدم ويطرأ عليه الفناء والعطب، فهو ضعيف بما تحمل كلمة الضعف من معنى. لذا قال لعيب بن حماد رحمه الله: من شبه الله بخلقه فقد كفر. فهم على خطر عظيم، وسبب ذلك جهلهم بذات الله وأسمائه وصفاته، وسبب الجهل إعراضهم عن العلماء، علماء الشرع، علماء الكتاب والسنة بالفهم الصحيح، وحكموا عقولهم فوقعوا في الأخطاء الشنيعة. وفي قوله سبحانه: وهو السميع البصير، رد على فرقة هالكة وهي المعطلة، الذين عطلوا الله عز وجل عن كماله في صفاته وأفعاله، فأثبت الله عز وجل لنفسه السمع والبصر، وعرف أهل السنة والجماعة معاني الصفات ولم يفوضوا علمها كما فعلت المفوضة، لم يفوضوا علمها إلى الله كما فعلت الطائفة المفوضة، الفرقة الهالكة، الذين قالوا: نقرأ النصوص ونؤمن بها ولكن لا نعرف معانيها ولا نتكلم في معانيها. وهذا الباب كما تعرفون من أعظم أبواب العلم، لأن العلم يشرف بمعلومه وموضوعه. وهذا الباب باب الأسماء والصفات، متعلق ببيان ما لله عز وجل من الأسماء والصفات والكمالات، فهو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فمثلا إذا أتينا إلى هذه الجملة: وهو السميع البصير، ما هو المعنى الذي عرفه أهل السنة والجماعة؟ المعنى هو أن الله تبارك وتعالى أثبت لنفسه اسمين كريمين: الاسم الأول السميع، والاسم الثاني البصير. اسمان كريمان، دل الأول على إثبات صفة السمع، صفة ذاتية حقيقية تليق بعظمة الله وجلاله، ودل الثاني على إثبات صفة البصر، صفة ذاتية حقيقية تليق بعظمة الله وجلاله. إذا ما فوض أهل السنة، بل فهموا المعنى الذي يليق بعظمة الله وجلاله. والباب سهل وليس صعبا، لكن يحتاج من طلاب العلم إلى عناية، لأنه أعظم الأبواب وخيرها لتعلقه بذات الله وأسمائه وصفاته، وما يجب لله عز وجل وما يجب أن يمتنع عليه من صفات النقص والعيب. فبطل قول المفوضة، وفرقة التشبيه نهجها خطر، إذ شبه الرب بسائر البشر. وفرقة أخرى هي المعطلة، أعني النفاة الصرف والمؤولة. المعطلة فرقة هالكة، قلاتهم قلاة المعطلة لم يثبتوا لله اسما ولا صفة، بل أثبتوا ذاتا مجردة من الأسماء والصفات، فشبهوا الله بالعدم، لأن الذي ليس له اسم ولا صفة هو المعدوم. وهذا معروف في مخلوقات الله، ما من مخلوق إلا له اسم أو صفة. فهؤلاء بدعوى التنزيه لم يثبته اسما ولم يثبتوا له صفة من صفاته، فكذبوا القرآن الكريم فالقرآن الكريم أثبت لله الأسماء والصفات إجمالا وتفصيلا. أما الإجمال فإن الله عز وجل قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. فتضافرت نصوص الكتاب والسنة على أن الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وجاءت في القرآن الكريم في مواضع متعددة وفي السنة المطهرة أسماء الله وصفاته. فمثل جملة من الأسماء الدالة على الصفات في آخر سورة الحشر، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وكم لها من نظائر في آخر سور القرآن وفي ثنايا سور القرآن وفي بداية سور القرآن الذي أثبته أهل السنة والجماعة الذين حصلت منهم العناية بالقرآن الكريم والسنة المطهرة تلاوة واستنباطا للمعاني نتيجة التدبر والتأمل عند التلاوة. هؤلاء تعطيلهم يسمى تعطيل كلي، تعطيلا كليا، وهو في غاية الضلال، إذ أن العام من عوام المسلمين الذين سلمت فطرتهم لا ينكر أسماء الله وصفاته، بل يقول الله ويقول الرحمن ويقول الرحيم. وهؤلاء الغلاة من الجهمية لا يثبتون لله شيئا من هذه الأسماء ونظائرها. وهناك معطلة بالتأويل تعطيلا جزئيا كالأشاعرة والماتريدية والكلابية، يعطلون الله بالتأويل، يؤولون معظم الصفات ويثبتون بعضها لأن العقل أثبتها، ولا يلتفتون إلى نصوص الكتاب والسنة جهلا منهم بسبب إعراضهم عن العلماء الذين فتح الله لهم ونور بصائره معاني نصوص الكتاب والسنة في هذا الباب وفي غيره. جنف التعطيل نوعان، كلي وجزئي. فالكلي هو معتقد غلاة الجهمية الذين نفوا عن الله جميع أسمائه وصفاته وشبهوه بالعدم، والجزئي هو تعطيل الأشاعرة والكلابية والماتريدية، إذ أثبتوا بعض الصفات لله لأن العقل أثبتها وأولوا الباقي تأويلا باطلا، لا سيما الصفات الفعلية كالاستواء والنزول والمجيء والإتيان والرضا والغضب والمقت والسخط والكره، كل هذه ثابتة بالكتاب والسنة وهي صفات كمال في حق الباري تبارك وتعالى، يؤولونها تأويلات باطلة وفاسدة. قال وكلهم شر فبئس ما شروا أنفسهم به وساء ما اشتروا، ومنهم الغلاة في باب القدر ف فاحذرهم يا صاح تسلم من ضرر. يعني من المعطلة القدرية، وهذه الفرقة القدرية كما درستم في الحائية أن القدرية هم نفاة القدر، أي القائلون إن الله لم يقدر شيئا وإنه لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، فنفوا عن الله علمه المحيط بكل شيء، وأثبتوا مع الله خالقين لا حصر لهم في مقام، أي كل إنسان يخلق فعل نفسه من خير وشر، وليس لله مشيئة في تصرفات بني آدم، بل هم مستقلون بمشيئتهم واختيارهم فعلا وتركا، وهذا سببه الإعراض كما أسلفت عن أهل العلم. والإعراض عن الكتاب والسنة والاشتغال بالأفكار وتحكيم العقول الضعيفة الضالة، لأن العقل لا يستقيم ولا يتغذى إلا من العلم الشرعي، وهؤلاء أعرضوا عن العلم الشرعي فوقعوا في المعتقدات الفاسدة والمناهج الفاسدة. إذن المراد بالقدرية نفاة القدر الذين قالوا إن الله لم يقدر، وفرقوا إلى فرقتين هنا، غلاة ودونهم، فرقة قالوا إن الله لم يقدر خيرا ولا شرا، وإنما العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، وأن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، وفرقة قالوا يقدر الخير ولا وسبب هذا التخبط كما أسلفت عدم معرفتهم لنصوص الكتاب والسنة، وعدم معرفتهم لربهم كما عرفه أهل السنة والجماعة، وذلك من فضل الله عليهم السابقين واللاحقين، قدروا الله حق قدره، وأولئك الضلال ما قدروا الله حق قدره، وأشركوا في الربوبية، أن قولهم كل إنسان يخلق فعل نفسه شرك في الربوبية، يخلق الرزق ويخلق المعاصي والطاعات ونحو ذلك، فضلوا وأضلوا، إذ أن صاحب النحلة الفاسدة لا يقتصر ضرره على نفسه، وإنما ينشر مذهبه بجد واجتهاد ونشاط قد يفوق نشاط صاحب الحق، لأن الشياطين شياطين الإنس والجن تؤزه وتدفعه إلى ما هو فيه من الضلال والعياذ بالله. وقد ذكر العلماء للقدر أربع مراتب، المرتبة الأولى من مراتب القدر مرتبة العلم، أي أن الله بكل شيء عليم وحاط بكل شيء علما. والمرتبة الثانية الإرادة والمشيئة، أي أن كل شيء بمشيئة الله وإرادته، ومشيئة الخلق تابعة لمشيئة الله وإرادته، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولو أراده البشر. والمرتبة الثالثة مرتبة الكتابة، أي أن الله قد كتب مقادير كل شيء من أمر الدنيا والبرزخ والآخرة، وعلم كل شيء قبل أن يخلق المخلوقات. وفي الحديث إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة من سعادة وشقاوة ورزق وفقر وطول عمر وقصر وصحة ومرض ونحو ذلك مما يكون في هذا الكون في عالم السماء والأرض، كل ذلك قد أحصاه الله وكتبه كما في قوله الحق وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. والإمام المبين اللوح المحفوظ الذي خلق الله القلم وقال له اكتب، قال وماذا اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء، فجرى القلم بما هو كائن الى ان تقوم الساعة. وكل ما جرى به القلم من الذوات والاعمال والاحداث والقليل والكثير لا يتخلف منه شيء ابدا، لان الله عز وجل احكم الحاكمين وعلى كل شيء قدير وبكل شيء عليم، فلا يتخلف شيء جرى به القلم. والمقادير والتقديرات كلها ترجع إلى التقدير الأزلي، فعندنا تقدير في بطن الأم كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذه الكتابة في بطن الأم ترجع إلى الكتابة في اللوح المحفوظ ولا تختلف عنه لا في قليل ولا في كثير، ولا في تقديم ولا في تأخير، ولا تغيير ولا تبديل. كذلك ما يكتبه الكرام الكاتبون من الحسنات والسيئات موافق لما كتب في اللوح المحفوظ، لأنه الأم. بل الكرام الكاتبون يستنسخون الأعمال منه التي يعملها المكلفون من بني آدم، بدليل قول الله تعالى: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. والاستنساخ لا يكون إلا من أصل، والأصل هو اللوح المحفوظ الذي جرى فيه القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. والتقدير الحولي كذلك موافق للتقدير الأزلي، والتقدير الحولي هو الذي يكون من العام إلى العام. يقدر الله عز وجل في ليلة القدر ما يكون في العام القادم من سعادة وشقاوة وحياة وموت وإلى ما لا يحصى في مقام، يقدره الله عز وجل ويكون موافقا ومتفقا مع ما كتب في اللوح المحفوظ، كما قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. أي يفصل ويبرم في ليلة القدر كل ما سيكون في هذا العام القادم إلى أن يأتي، إلى أن تأتي ليلة القدر. وهكذا التقدير اليومي، تقدير يومي أي ما يعمله الإنسان في هذا اليوم من بدايته إلى منتهى، متفق مع ما كتبه الله في اللوح المحفوظ، كما في قوله سبحانه كل يوم هو في شأن، من خلق وإماته ورزق وفقر وأمن وخوف وغير ذلك من مما قدره الله عز وجل وقضاه. فالمقصود أن هذه الطائفة، الطائفة القدرية، أشركوا في ربوبية الله عز وجل وشبهوا الله بالعدم، لم يثبتوا لله عز وجل ما أثبته لنفسه كما هو معلوم وموضح عنهم في كتب العقائد. تقابل القدرية طائفة تسمى الجبرية من الجهمية، وهم القائلون بأن العبد مجبور على أفعاله وتصرفاته، وأن الفاعل في الحقيقة هو الله، وأن العبد ما نسب إليه من العمل فهو مجاز لا حقيقة له، ويعللون بأن الله قد أراد وشاء فلا يستطيع العبد أن يخالف مشيئة الله وإرادته، فضلوا عن عقيدة الحق ومنهج الحق. قالوا العبد مجبور، ويلزم على قولهم هذا أن العاصي يعذب ظلما، والله تبارك وتعالى الذي بيده الثواب والعقاب هو الحكم العدل، ولا يظلم ربك أحدا، وما الله يريد ظلما للعالمين. نقتصر على هذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.